بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 35 و100 دان على 82 و800 و3000، وهو الشريط 23 من شرح العقيدة الطحاوية.
وأكثر من يقول على الله بغير علم علماء الكلام، وخصوصا في المطالب الإلهية، حيث تصرفوا بعقولهم في نصوص الصفات وتلاعبوا بها، أثبتوا ما شاءوا أن يثبتوا ونفوا ما شاءوا أن ينفوا، ومنهم من ينفي الجميع ومنهم من يفرق بين ما جمع الله. هذا كله قول على الله بغير علم. كذلك ما تفعل المتصوفة من توظيف أشخاص وهميين في هذه الدنيا ليتصرفوا مع الله، كالبول والأقطاب والأوتاد والأبدان والنجباء والنقباء، هذه أسماء لمسميات وهمية لا حقيقة لها، ولكنها موقفة عند الصوفية توظيف لكل وظيفة. أشخاص مسؤولون عن الأجساد والأرقام، وهناك من هم مسؤولون عن الأمراض والحفظ الأرض وإثباتها كالأوتاد، والقول الأعظم يشرف على هؤلاء الموظفين من قوم. هذا ليس من دين الله في شيء يخالف بدين الله الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هذا الانطلاق يقول بعض المتصوفة: العبد قد يصل إلى درجة أنه إذا قال لشيء كن فيكون، ويسمون عبدا ربانيا يصل إلى هذه الدرجة. لو وصل إلى هذه الدرجة رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الناس أجمعين وسيد ولد آدم يوم القيامة، ومع ذلك كان يتواضع لله، والله يصفه بالعبودية في مقامات عظيمة كمقام الوحي والإسراء، يصفه بأنه عبد، وأن العبودية من أحب الألقاب إلى رسول الله عليه السلام. لم يدعي أحد من الأنبياء والصحابة والصالحين الأولين هذه الدعوة الصوفية التي هي محاولة أن يشارك العبد الله رب العالمين في تصرفاته في هذا الكون. والواجب على العبد أن يؤمن بأن الله وحده هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لا أحد يتصرف معه، وهو وحده هو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يجوز في اعتقاد أن العبد يصل إلى هذه الدرجة أبدا، هذه جريمة كبيرة، إشراك بالله في ربوبيته ثم في عبادته. وهو من القول على الله بغير علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسلا وأنزل به كتبا هو الحق الذي يجب اتباعه. على العبد أن يعتقد هذا الاعتقاد، سواء من الله عليه بالعلم وعلم ذلك أو كان عاميا، عليه أن يعتقد بالجملة أن الواجب أن الحق هو ما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، فيصدق بأنه حق وصدق، أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض على كلامه على ما جاء به عليه الصلاة والسلام كائنا من كان، فإن وافق فهو حق. الكلام الذي وافق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الحق، وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم الخالق أو وافق يكون ذلك كلاما مجملا لا يعرف مراد صاحبه فيتوقف فيه. إذا بلغ كلام عالم خرج ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نتوقف ولا يتكلم إلا بعلم. لا يجوز للعبد أن يتكلم في العقيدة في العبادة في الأحكام في جميع شؤون الدين، لا يجوز أن يتكلم بغير علم. والعلم المعني هنا ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة، والنافع منه ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. وقد يكون قد يوجد علم من غير الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ذلك العلم في الأمور الدنيوية. في الأمور الدنيوية أن تعلم علما نافعا ينفعك في دنيا من غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كالطب والحساب والكلاء، هذه شؤون الدنيا أنتم أعلم بدنياكم. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية سواء كانت في الأصول أو في الفروع فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. نعم. قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا مثال استعارة. إذ القدم الحسي لا يثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم بنصوص الوحي وينقاد إليها ولا يعترض عنه.
ليست القاعدة ولمحت في جهة إسلام من لم يسلم بنصوص الوحي وينقاد إليها في جهة، لأنه معروف على مجهول.
أي لا يثبت الإسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. قال البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المطلوب للنقل مع العقل، وهو
جميع النسخ عندكم للنقل مع العقل. الصواب للعقل مع النقل، لأن العقل تابع للنقل. ويأتي بعد هذا وهو أن العقل مع النقل كالعامي، ما أحسن المثل المضروبة للعقل مع النقل قد الواقع. نعم.
وما أحسن المثل المضروبة للعقل مع النقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك، لأني أنا الأصل في علمك،
لأنه مسلم.
شبه الإسلام بإنسان له قدم، له ظهر لا يثبت قدم الإسلام الذي هو بمثابة إنسان له قدم إلا على ظهر التسليم والاستسلام للنصوص، أي إلا إذا سلم للنصوص لذلك يسلم، ومن يعترض على النصوص لا سلامة له في إسلامه ودينه. قال الشاهد هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، كما أن القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، كذلك الإسلام لا يثبت إلا على ظهر النصوص. لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحي ويرتد إليها ولا يعترض عليها، وهذا معنى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخذ معنى هذه الآية وساق بهذه السياق، ولا يعارضها بعينه هو ومعقوله وقياسه إذا كان ممن بلغ إلى هذه الدرجة أو برأي شيخه وعقل مذهبه وعقل علماء عقيدته وقياسه، معرضا عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري عن محمد بن شهاب الزهري الإمام المعروف رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وأرسلناك للناس رسولا وعلى الرسول البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وعلينا التسليم إن تنازعت في شيء فردوا إلى الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا كلام كلام جامعنا به، الله هو الذي أنزل هذا الكتاب وأرسل به رسوله، والرسول عليه الصلاة والسلام وظيفته التبليغ بلغ، وأتباعه واجبهم اتباع هذا الرسول إن حصل الكلام فيها. على هذا درجة سلفنا الصالح بدون تكلف يدرسون كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويفهمون النصوص ويعملون بها، لا هنا رأي ولا قياس ولا تقديم عقل على نفس، هذا التشويش كله ما حصل في عالمنا، لذلك كانوا خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا التشويش كله انما حصل بعد انقراضهم ونشأة علم الكلام. على الشباب ان يدرسوا تاريخ نشأة علم الكلام ليعلموا ان هذا التشويش وهذا الوسواس انما حدث في عهد قريب من عهد العباسيين، وبالتحديد في عهد المامون العباسي الخليفه التابع لبني العباس، من هنا وانت ماشي الى وقتنا هذا حصل هذا الذي تعيش به الامه الاسلاميه من هذا الاضطراب بالعقيده. وقبل ذلك الناس كانوا على فطره وفي يقين في دينه، حتى خلفاء بني اميه وان كان يؤخذ عليه بعض ما يؤخذ في نواحي اخرى، صرح كثير من علماء التاريخ انهم في عقيدتهم كانوا على عقيده السلف الصالح. وبعد يقول الشاعر: ما مثل المثل المضروب للعقل مع النفس، وهو ان العقل مع النفس كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. العام المقلد ليس له مذهب، مذهبه مذهب هذا الذي قلده ويفتيه، عليه ان يسال ويصدق هذا الذي يستفتي ويتبعه، بل العقل مع النفس دون ذلك بكثير، فان العامي يمكنه ان يسير عالما يوما ما يتعلم ويسير عالما فيخرج من التقليد إلى أن يفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون أن يقلد أحد، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا،
وإلا لدينا ما خالف عقولنا.
إذا كنا نعتقد جميعا بأن من يجادل الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته لو فرض وجود مثل هذا الرجل نجمل جميعا بأنه ليس بمؤمن بل هو كافر، لأنه لم يحصل منه الاستسلام والاحتياج. نقول لا فرق بين أن تعترض على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بين أن تعترض على رسول الله في حياته، وبين أن تعترض عليه بعد وفاته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر تركنا على المحجة البيضاء، على بيضاء نقية ليلها كنهارها، ما ترك الأمر فيها مرتبكا فينا مرتبكا، تركنا على شيء واضح. إذا أعرضنا عما جاء به رسول عليه الصلاة والسلام وتحكمنا وقلنا هذا الحديث وإن صح لكنه من الآحاد، والآحاد لا تقوم به الحجة، ينبغي أن ننظر هل يوافق المعقول أم لا. إن وافق المعقول قبلنا وإلا هلك. أو قال قائل بأن هذه الأحاديث وإن صحت إنها لا تفيد العلم اليقيني خصوصا في باب العقيدة، فيجب العمل بالعقل في باب العقيدة وإن كنا نعمل بهذه الأحاديث في الأحكام. ومن يتصرف هذا التصرف لا فرق بينه وبين هذا الرجل الذي ذكر الشارع، يعني لو فرض أن إنسانا وقف هذا الموقف في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام يحكم له بأنه ليس أو يحكم عليه بأنه غير مسلم وغير مؤمن، كذلك من يأتي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وتصح عنده أقواله ولا يقبل هذه الأقوال ولا الأحاديث إلا بعد عرضها إما على العقل أو على الرأي أو على القياس أو على المذهب أو على الطريقة، لا فرق بين هذا وذاك تماما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم تنقطع رسالته بوفاته ولم تنح سنته وهديه بوفاته، بل دينه باقي، يجب العمل بدينه بعد وفاته كما يجب العمل بدينه في حياته، لا فرق بين حالة الحياة وبين حالة الموت. هذا السؤال جوابه يقول من أجمل، ولكن إذا كان لا بد من التفصيل إن علماء الكلام ربما تأثر فيهم بعض الأصوليين موقفهم من السنة يشبه موقف هذا الرجل الذي وصفه الشارع تماما. أولا فرقوا بين الأحاديث بين الآحاد وبين المتواتر، حكموا على المتواتر أنه لا يفيد اليقين لفظا ومعنى، وأنه لا يقبل في باب العقيدة إلا بالأحاد لأنه ظني لا يفيد اليقين. وقال آخر الأحاديث كلها لا تقبل في باب الأصول، المراد بالأصول العقيدة. لماذا؟ لأنها ظنية وقد تروى بالمعنى، وقد دخل في الإسلام ناس غير العرب ورووا هذه الأحاديث بالمعنى وهي غير قطعية الثبوت، لا تصلح في باب العقيدة وإنما يستدل بها في الأحكام. وقال آخرون ذهبوا أبعد، قال الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة لفظية وأدلة عقلية. الأدلة اللفظية كلها ظنية بما في ذلك القرآن. الأدلة العقلية هي البراهين القطعية لأنها سالمة من النسخ والتقييد. أما الأدلة اللفظية وإن كانت من حيث القرآن والأحاديث المتواترة قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة لأنها عرضة للنفس والتقييد وغير ذلك من الصفات التي سلمت منها الأدلة العقلية القطعية. هذا ما قاله علماء الكلام، وهؤلاء لا يزالون ينتسبون إلى الإسلام، لا يزالون ينتسبون إلى الإسلام. هذا بمثل هذا ويتساهلون بالاستدلال بالآمال في باب العجوز. حاصل هذا منه، وهذا التساهل خطير جدا، وربما يفعل بعض المؤلفين غفلة منه، لأن هذه عقيدة تمس إيمان المرء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلف هذه الأمة إذا بلغه خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يسألون عند عن شيء بل هل ثبت أم لا؟ هل هذا الخبر ثبت عن رسول الله أم لا؟ إن ثبت لا يترددون لا في باب العقيدة ولا في بابها، ولا يعرف عندهم. تقسيم السنة إلى فئتين، فئة يستدل بها بالعقيدة ولا، وفئة لا يستدل بها إلا بالأحكام. هذا
يشير الشاهد بهذا إلى خطبة يوم عرفة،
مسؤولون عني يوم القيامة أمام الله وقادم أكهالا، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونفعت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونفعت، هكذا شهدوا له في البلد. ثم أشهد النبي عليه الصلاة والسلام ربه عليه قائلا: اللهم اشهد. يرفع اصبعه إلى الله ثم ينقضها عليه ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهل بعد هذا يتهم النبي عليه الصلاة والسلام أن في كلامه ما فيه إجمال واحتمال غير واضح؟ لا، وإنما أتي القوم من عدم اشتغالهم بهذه السنة، اشتغلوا بغيره وأعرضوا عن السنة وكذبوا عن الحق. فمن يدعي أنه في أصول الدين أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ في أصول الدين البلاغ المبين فقد افترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذب أولئك الشهود من الصحابة غير هذه الأمة، كذبهم لأنهم شهدوا له أنه بلغ ونذر. ومن جاء بعد ذلك أنه لم يبلغ البلاغ المبين بل في كلامه أو في هذا الدين ما يحتاج إلى التكميل إلى الزيادة بالامتداد بالاستئذان، قد افترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق محمد وآله وصحبه، وإلى اللقاء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال تعالى: من يتبعون إن ربهم وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من آية الكتاب تعالى هذا المعنى. وعن أبي أمامة البائلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى، بعد هدى كانوا عليه إلا هود الجدل. ثم ترى: وما ضربوه لك
ما ضربوه لك إلا جدلا.
رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الرجال من الخلائق لم تستصم خرجا تصريحين. ولا شك أنه لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في صدد شرح قول الإمام الطحاوي: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وضرب عدة أمثلة لهذا المعنى على أن الإنسان لا يكون مسلما مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سلم له التسليم الكامل. وآخر مثل ضربه قال: لو أن رجلا شافها النبي عليه الصلاة والسلام وجابها فقال له: إنما تلقيه علينا من القرآن وما أتيت به من الأحاديث نرى في ذلك اختلافا كثيرا، أي بين ما جئت به وبين ما نعقله بعقولنا، ونحن إنما عرفناك أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعناك عرفنا ذلك بعقولنا، وإذا رأينا في عقولنا ما ينافذ ما جئت به واتبعنا ذلك وخالفنا عقولنا، لذلك نكون تعنا بالحسن الذي عرفناك به. لذلك نحن نختار مما جئت به ما وافق عقولنا ناخذ وما خالف نترك. لو ان انسانا قال هذا الكلام لرسول الله عليه الصلاه والسلام ماذا يحكم عليه؟ هل يحكم له بانه مؤمن؟ يحكم له بأنه غير مؤمن وأنه كافر برسول الله عليه الصلاة والسلام بما جاء. إذا كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام ومحل إجماع أن من وقف هذا الموقف كافر، هو كافر برسول الله عليه الصلاة والسلام وغير مؤمن. فما الفرق بين أن يرد كلامه في حياته وما جاء به من عند الله، وبين أن يرد كلامه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ لأن الكلام الذي جاء به من عند الله باقٍ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، القرآن باقٍ والسنة الصحيحة باقٍ. لا فرق بين من يرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته كما ضرب المثل الشارع، وبين من يرد عليه بعد وفاته بدعوة أن ما جاء به قد يخالف المعقول، ما وافق المعقول يأخذه وما خالف المعقول يترك. لا فرق بين الرجلين، لأن الغرض من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بكل ما جاء به من عند الله كتابا وسنة. هذا آخر مثل ضربه الشارح رحمه الله تعالى ابن عبد العيد وابن عبد العيد. ثم قال الشيخ صحابي الإمام صحابي يومي عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الأئمة، وفي مقدمتهم الإمام أبو حنيفة الذي ينتسب إليه هذا الإمام الطحاوي، يقول: فمن رام علم ما قدر عليه، علم ما قدر عنه علم، علم ما منع عنه علم، وهو محاولة معرفة كيفية الصفات وحقائق الصفات، من رام ذلك وقصد وحاول ولم يقنع بالتسليم فهمه، فهمه لم يقتنع بالتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، بل يحاول إما أن يفهم الحقائق والكيفية وإلا يشكك وإلا ينفي ويحرك ويغوي. حسبه مرامه أي ما قصده من محاولة إدراك الحقائق، الحقائق التي لا يعرفها إلا الله عن خالص التوحيد، فتخبط في التوحيد مما يصبح مشبها بدعوى أنه لا يعدل من الصفات إلا كما يعدل في المخلوق، فيشبه صفات الله تعالى بصفات خلقه فيكفر، المشبه كافر في الإجماع، أو يؤول ويحرف ويدعو في التعطيل في نفي صفات الله تعالى الذي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدا وجب عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. لا يحسن للإنسان خالص التوحيد وصاف المعرفة، المعرفة الصافية النبية والإيمان الصحيح، إلا إذا سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم المرء في أصول الدين بل وفي غيرها، غير أصول الدين بغير علم. أصول الدين في لغة الشارع وفي لغة أهل السنة العلوم المعارف التي تتعلق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبالكتاب العزيز ونصوص المعاد، هذه أصول الدين. والمراد بالفروع الفروع الفقهية الاجتهادية التي يجوز فيها الاختلاف لكونها مرجع الاجتهاد، ومع ذلك لا يجوز أن يأخذ الإنسان العقيدة والأحكام إلا عن كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام.